السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى من شاء فيه من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 13 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 64,400,000، وهو كتاب الآداب 10 لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. قلتم رحمكم الله تعالى وبارك الله في علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب 10. الأول، إذا
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم باشر مطالع كتابه بالأمر فقال اعلم، والمبادرة بالأمر في أول الكلام لتعظيمه، فإن الأمر أبلغ الكلام في الحث على الإقبال والأخذ بما يلقى إلى العبد، فأمر مطالع كتابه أن يعلم شيئا يذكره له. ولما كانت المبادرة بالأمر تثقل عادة، قرنها المصنف وفقه الله بالدعاء لمن بودر بالأمر، فقال اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق، فإن النفوس إذا دعي لها أقبلت على الداعي وإن كان آمرا، لأن الدعاء من جملة الإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق مما تستعطف به قلوبهم ويلان جانبهم. واختار وفقه الله الدعاء بالهداية فقال هداني الله وإياك، وكان مرجوه من الهداية هي الهداية لأحسن الأخلاق لعلو رتبتها وجلالة منزلتها وعظيم فائدتها في الدنيا والآخرة، وقدم الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره لأنه السنة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فإذا دعوت لأحد قدمت نفسك، كقول المصنف هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق. والداعي له ثلاثة أحوال، أحدها أن يدعو لنفسه فقط، وثانيها أن يدعو لغيره فقط، وثالثها أن يدعو لنفسه ولغيره، وكل هذه الأحوال مشروعة، لكن السنة في الثالث أن يقدم الدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره. ثم قال بعد دعائه أن من أعظم الآداب 10، وقوله من للدلالة على التبعيض، فالمذكور هنا ليس كل الآداب بل نبذة منها تأتي في عدد 10 إجمالا. واختصر المصنف القول في عد 10 آداب معللا ذلك بقوله من أعظم الآداب، فلأجل عظمتها قدمت اختيارا دون غيرها. والآداب جمع أدب، والآداب جمع أدب، والأدب يقع اسما على شيئين، والأدب يقع اسما على شيئين، أحدهما أقوال وأفعال، والآخر ملكة قائمة بالإنسان، ملكة قائمة بالإنسان. فمن الأول مثلا قولك الصدق من الآداب والسماحة من الآداب واحتمال الأذى من الآداب، ومن الثاني قولك فلان رجل ذو أدب، أو قولك فلان مؤدب. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بخصال الأدب، أن الأول يتعلق بخصال الأدب، والثاني يتعلق بمن طبع منها في النفس، والثاني يتعلق بمن طبع منها في النفس. وأحسن ما قيل في الأدب بالمعنى الأول أنه ما حمد شرعا أو عرفا، أنه ما حمد شرعا أو عرفا، قاله أبو الفضل ابن حجر العسقلاني وغيره. فكل محمود شرعا أو عرفا من الأقوال أو الأفعال يسمى أدبا. وأحسن ما قيل في الثاني أنه اجتماع خصال الخير في العبد، أنه اجتماع خصال الخير في العبد، قاله أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. والآداب باب من الدين عظيم، وعاقبة الجهل بها وخيمة، وخلو النفس منها ترد العبد إلى السفل، فإن كمالات الإنسان تتجلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولأجل هذا عنيت الشريعة بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم هو قدوة الخلق في هذا، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ومن الجهل المبين والغبن المستبين عدم العناية بتلقي الآداب الشرعية وفق ما نعت في الشرع قرآنا أو سنة أو عملا من عمل السلف رحمهم الله تعالى. وأسوأ من هؤلاء من يفزع إلى المدارس الغربية أو الشرقية يلتمس فيها نظما للآداب مما يعرف اليوم باسم البروتوكولات، فإن هذا أسوأ حالا من الأول، لأن الأول ترك ما في الشرع مع اعتقاده بحسنه وكماله، وأما الثاني فإنه عدل عما في الشرع ظنا منه أن ما في غير الشرع يكون أنفع للناس وأقوم في أخلاقهم. وأحق الناس بتحري باب الأدب علما وعملا هم المنتسبون للعلم، فمن الجهالة التامة والسفاهة التي لا تدفع أن يكون العبد منتسبا إلى العلم وأهله جاهلا بآداب الإسلام في أبواب الدين. فإن الشرع أراد أن تكون لك من العبودية عبودية الأدب. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع ماتع في مدارج السالكين في منزلة الأدب. وكان مما ذكره رحمه الله أن حسن الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه، وأن سوء الأدب عنوان خسارة العبد وبواره. فينبغي أن يجتهد كل أحد منا في تلمس الآداب الشرعية وتفهمها ومعرفة أحكامها أولا، ثم يجتهد بعد في العمل بها. فإن الآداب تكمل العبد علما وعملا وعقلا، وسوء الأدب يذهب بمنفعة الرجل وإن أوتي ما أوتي من العبادة في نفسه أو من العلم. فقليل أدب مع كثير عبادة أو علم لا نفع فيه، وقليل عبادة أو علم مع كثير أدب يرجع على العبد بجميل العائدة في الدنيا والآخرة. وكلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا كثير، حتى قال الليث بن سعد الفهم مولاهم المصري وقد اطلع يوما على أصحاب الحديث وسمع منهم جلبة، فقال: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. انتهى كلامه، لأن كثير العلم بلا أدب يضيع صاحبه، وقليل علم مع الأدب يحفظ صاحبه. واعتبر هذا في كلمة واحدة عن سفيان عن عبد الله بن المبارك رحمه الله لما حضر مجلس سفيان بن عيينة، فالتمس منه أن يتكلم في العلم، فقال رحمه الله: إنا نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا. ثم اعتبر هذا في حال الناس اليوم من المنتسبين إلى العلم الذين يتكثرون بالكلام في مجالس شيوخهم، أو يتعدد كلام المنتسبين إلى العلم مع وجود واحد هو أكبرهم سنا وإن كان غيره أعلم منه. فإن الأدب هو الاكتفاء بمن قدم من أهل العلم في كبر سنه، وإن كان من دونه أعلم منه عند نفسه وعند الناس، لأن من مقاصد الشرع حفظ جماعة المسلمين، وحفظ جماعة المسلمين يكون بإقامة هذا اللزوم لها في أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. ومن إقامته في حق العلماء أن لا يتقدم أحد بالكلام بين أيديهم، وإذا حضر مجلسهم كان الكلام للأكبر منهم. فاعتبر شيئا واحدا مما كانوا عليه وقارنه بحالنا، تعرف حقيقة الأمر، وأن فوت العلم والعمل والهدى والصلاح والإصلاح من كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن غيرهم هو الجهل بالآداب الإسلامية. نعم.
الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، فقال: إذا لقيت مسلما فسلم عليه. والمراد باللقي الاجتماع مع الرؤية، فإن اسم اللقاء في وضع الكلام العربي يكون مشتملا على رؤية، ويجري مجراه اليوم حكما ما قام مقامه كالمهاتفة. فاللقاء نوعان: أحدهما حقيقي وهو بالاجتماع بالأبدان، والآخر حكمي وهو الاجتماع بمكالمة ونحوها. فيشرع في هذا وهذا ما ذكره المصنف بقوله: إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فيختص هذا الأدب بالمسلم لأنه الذي له حق السلام، فللمسلم على المسلم حق ثبت في أحاديث عدة، من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. ثم قال: فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكون إلقاء التحية عليه سلاما بهذه الصيغة في أكمل وجوهها. وصيغة السلام لها ثلاثة أنواع. أولها السلام عليكم، وثانيها السلام عليكم ورحمة الله، وثالثها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصيغة الثالثة أعلى من الثانية، والصيغة الثانية أعلى من الأولى، ثبت ذلك في ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالأكمل في ابتداء السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى السلام إليه كما صحت بذلك الآثار. والأحاديث المروية في الزيادة على وبركاته لا يثبت منها شيء، والثابت في سنة السلف وفيه آثار عن ابن عباس وغيره انتهاء السلام إلى قول وبركاته. ثم قال وإن سلم عليك، أي ابتدأك غيرك بالسلام، فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أكمل الرد، فإن رد بما دونه كان مسلما على من سلم عليه، لكن الأكمل أن يرد بمثله أو أكمل من رده. والأكمل في الرد في كل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله، وأن يرد المسلم عليه وعليكم السلام، أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يرد المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويفترق المبتدئ والراد في حكم سلامهما، فابتداء السلام سنة ورده واجب. نقل الإجماع على هذا وذاك أبو عمر بن عبد البر المالكي في آخرين. فإذا لقيت مسلما سن لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك مسلم فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته كان ردك السلام واجبا. نعم.
الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، سواء كان بيتا أو مكتبا أو غيرهما، فلا يختص الاستئذان في الدخول على البيوت، بل يعم كل مكان يتخذه أحد موضعا له، إن كان بيتا أو مكتبا أو غير ذلك، إن لم يرفع العرف ذلك. فمثلا المكاتب الإدارية الحكومية الأصل فيها فتح الباب، فإذا فتح الباب وارتفع الحجاب لم تكن حاجة إلى استئذان. أما المكاتب التجارية الخاصة فحق أهلها استئذانهم فيها، فما وجدت فيه علة الاختصاص تعلق به أدب الاستئذان الذي أمر الله عز وجل به في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ويكون الاستئناس بطلب الإذن بالدخول عليهم. قال إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، أي أطلب الإذن بالدخول، وطلب الإذن بالدخول غير السلام، فالسلام قولك السلام عليكم، وأما طلب الإذن بالدخول فبقولك أتأذن لي أو أدخل أو مقام مقامهما، فهما أدبان مفترقان. وصار من عرف الناس في بعض البلاد إقامة السلام مقام الاستئذان، ومن قواعد الشرع أن الأحكام التي تجري في المعاملات بين الناس مردها إلى العرف، لأن الناس أعلم بما تصلح به حالهم، فإذا تواطؤوا على هذا عمل به. لكن الأكمل في الشرعة الإسلامية والديانة المحمدية أن يسلم العبد ثم يستأذن، فيقول السلام عليكم أأدخل، أو غير ذلك من العبارات المؤدية إلى الاستئذان. ثم قال واقفا عن يمين الباب أو يساره، جزاك الله خير، واقفا عن يمين الباب أو يساره كما ثبت في الحديث الصحيح. فلا يستأذن واقفا قبالة الباب، لأن الإذن إنما جعل لأجل النظر، وإذا فتح الباب والمستأذن واقف أمامه لم يقع مقصود الشرع في حفظ حرمة أهل البيت، فإذا استأذنت على أحد أخذت ذات اليمين أو ذات الشمال ولم تقف أمام الباب. قال فإن أذن لك دخلت، أي إذا سمح لك بالدخول بأن يقول أدخل أو نعم أو تفضل أو أي عبارة تجري مجرى هذه الألفاظ في معناها فإنك تدخل، وإذا قيل لك ارجع فارجع كما قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فإذا اعتذر عن الإذن بأن يقول المستأذن عليه لا أستطيع أو أنا مشغول أو غير ذلك من العبارات المؤدية للمعنى المذكور، كان الواجب على العبد أن يرجع، ويمتثل الأمر الشرعي بأن ينزع من نفسه حظها بأن لا ينظر إلى الرد بل ينظر إلى الحق، فاستئذانك عليه يجعل حق الإذن له، فإن شاء أعطاك وأمضاه وإن شاء ردك وألغاه، وليس لأحد في حقه مزاحمة، ووجود الكراهية في النفس من منازعة الأمر الشرعي، فحقيقة التسليم للأمر الشرعي إذا رددت أن ترجع غير آبه بما اتفق لك إذ هو حقه، فليس لك أن تنازعه في حقه. والناس لهم أحوال، ربما يظهر لك شيء وتخفى عنك أشياء، فما خفي عنك وجب عليك شرعا أن تعامله باعتبار الظاهر، فما دام جاريا مع الشرع فليس لك حق في المنازعة أو أن تجد كراهية لفعله الذي فعل. نعم.
الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، فقال سم الله في ابتداء أكلك وشربك، أي اذكر اسم الله عند إرادتك الأكل والشرب. فالمراد بالابتداء إرادة الأكل والشرب، فإذا قرب منه أكل أو شرب فإنه مأمور أن يذكر اسم الله عليه، لحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله، أي اذكر اسم الله. ووقع عند الطبراني في المعجم الكبير التصريح بالتسمية، أنه قال له: يا غلام قل بسم الله. لكن المحفوظ في الصحيحين طي التصريح بها، وأنه أمره بجنسها فقال له: يا غلام سم الله. والتسمية هي قول بسم الله. فإذا أراد أحد أن يتناول أكلا أو شرابا قال بسم الله، ولم يثبت في الزيادة عليها شيء، فمنتهى التسمية عند الطعام قولك بسم الله. ثم فسر هذه التسمية بقوله قائلا بسم الله على ما تقدم بيانه، ثم قال: وكل بيمينك، لحديث عمر ابن أبي سلمة الذي تقدم، وفيه وكل بيمينك، فيباشر الأكل والشرب باليد اليمنى. ثم قال: وكل مما يليك، أي مما هو أدنى إليك من الطعام، فالذي يلي أحدنا من الطعام هو أدناه القريب منه، فيكون أكله منه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم، وفيه وكل مما يليك. ومحل هذا إذا كان الطعام واحدا، فإذا اجتمع قوم على طعام نحو أرز ولحم أكل كل واحد منهم مما يليه ولم يتجاوزه إلى حق غيره. فإن كانت المائدة فيها أصناف متعددة جاز له أن يتعدى ما يليه إلى ما لا يليه، فلو قدر أن الأدنى منه كان أرزا ولحما، وكان الأبعد منه نوع آخر من الطعام كثريد ونحوه، جاز له أن يأخذ من البعيد لاختلاف أنواع المطعوم على المائدة. قال: وإذا فرغت، أي من الطعام، فالعق أصابعك. ولعق الأصابع هو إمرار اللسان عليها، هو إمرار اللسان عليها، مما يسمى لحسا. والأدب أن يكون لعقا رفيقا، لا أن يكون لعقا شديدا عنيفا، فإن هذا من أفعال الجفاء. والشرع قدر الأحكام بأقدار لا ترجع إلى الأهواء، بل ترجع إلى موارد العلم والإدراك، كالذي تقدم معنا في تقبيل الحجر الأسود، فإن تقبيل الحجر الأسود يكون تقبيلا لطيفا رفيقا. لماذا؟ لأنه تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم يكون كذلك. ومن هذا الجنس تقبيل الأب والأم، فيكون برفق غير عنيف، لا فعلا ولا صوتا. ومثله اللعق، فإن اللعق ينبغي أن يكون رفيقا لطيفا، لا أن يصحبه بصوت شديد، فإن هذا من أفعال أهل الجفاء الغلاظ الذين لا تستقيم أذواقهم. والشرع الحكيم جاء بالذوق السليم، ومن جملة الذوق السليم أن المطلوب منا من اللعق ليس مطلقه، بل لعق مخصوص وهو اللعق اللطيف الرفيق، فيلعق الآكل أصابعه أو يلعقها غيره كما ثبت في الصحيح: إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها. ومعنى يلعقها أن يدفعها إلى من يلعقها. قال الفقهاء: كامرأة على وجه كزوج على وجه المؤانسة، أو صبي صغير على وجه الملاطفة. طيب لو واحد ولد عمره 30 سنة قال تعال سنة، هذا فهم الصحيح؟ الجواب لا، لأن هذا مما يستساغ مع الصغار ويستقبح مع الكبار، فإنما يفعله على الوجه الشرعي لا يجاوزه إلى غيره. ثم قال: وقل الحمد لله، يعني إذا فرغت. فتناول الطعام أكلا وشربا يكون ابتداؤه بالتسمية، ويكون ختمه بالحمدلة، لأن الحمد من أفضل الشكر. فعند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشكر الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وإسناده حسن. نعم.
الرابع: تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه، ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال: تكلم بطيب القول في خير، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليصمت. وقول الخير يكون بطيب القول، فأنت مأمور إذا تكلمت أن تتكلم بخير، فإن لم تقدر على الكلام بخير وجب عليك أن تصمت، أي تمتنع عن الكلام. ثم قال: واخفض صوتك، أي حال تكلمك بالخير من القول ينبغي أن يكون كلامك مخفوض الصوت، فتتأنق فيه بخفضه دون رفعه، فيكون له صوت رفيق دون ضجيج. قال الله تعالى: واغضض من صوتك، أي اخفض من صوتك فلا ترفعه، لئلا تؤذي السامع أو تضر بنفسك، فإما أن ينزعج السامع منك فيكره كلامك وإن كان خيرا، وإما أن يبح صوتك لمزيد رفعك إياه. ثم قال: متمهلا في حديثك، أي متأنيا فيه، ترسله شيئا فشيئا اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه كان يتكلم كلاما لو شاء العاد لعده، أي لو شاء أحد أن يرصد عدد كلماته لأمكنه ذلك، مما يدل على أن الأدب في الكلام هو أن يتمهل المتكلم في حديثه. ثم قال: وأنصت لمن كلمك، أي ألق سمعك إليه، فإن الإنصات هو إلقاء السمع والإقبال على المتكلم، كما قال: مقبلا عليه. فإذا خاطبك أحد كان الأدب في حقك إقبالك عليه كإقباله عليك، فإن المتكلم لا يتكلم إلى أحد إلا رجاء أن يلقي إليه قلبه ويصغي إليه بسمعه، فمن الأدب في المخاطبة حسن الإقبال بين المتكلم والسامع. ومن هذا الجنس الأدب في خطبة الجمعة، فإن الأدب في خطبة الجمعة أن تقبل على الخطيب، وكان هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان إذا قام الخطيب على المنبر توجهوا إليه، أي أقبلوا إليه من جهات المسجد فاستقبلوه بوجوههم، هذا هو الأدب مع الخطيب. ومثله الأدب مع المعلم في مجلس الدرس، فإن الأدب معه أن تقبل عليه كما هو مقبل عليك، وليس إقبال المعلم على رجل أو رجلين يجلسان أمامه، بل هو مقبل على ذاك ومقبل على ذاك ومقبل على ذاك ومقبل على ذاك، لأن لهم حق التعليم وعليهم حق الإقبال إلى المتكلم. فما صار عليه الناس من صنوف عجيبة وأحوال غريبة من حضور مجالس العلم مع عدم الإقبال على المعلم تنادي بسوء الأدب واستحقاق كثير من هؤلاء للتعزير. فوالله إنك لتعجب من أن ترى درسا يتكلم فيه المعلم وبجانبه هنا رجل قد اتكأ على الكرسي وولاه ظهره، كيف هذا؟ والله لا ينال العلم، والله لا ينال العلم، لأن الناس إذا كانوا يعزون ما يعظمون من مال أو ولد أن يجعلوه عند من لا يعزه ولا يكرمه، فوالله لا يضع الله وحيه ودينه وعلم الرسالة عند أحد لا يتأدب بالأدب. فينبغي أن يجتهد من يحضر مجالس العلم من طلاب العلم أو غيرهم على آداب مجالس العلم، ومن جملتها الإقبال على المعلم، لأن العلم عبادة، وبركة العبادة في الاتباع، ومن الاتباع الأخذ بالآداب التي درج عليها أهل العلم. ولما غفل الناس عن حقيقة العلم وصار اسم العلم شعارا على الشهادات أو كثرة المعلومات أو غير ذلك من الحالات، صاروا لا يبالون بأخلاق أهله، فتجد المعلم على حال يرثى لها، وتجد المتعلم على حال يرثى لها، ثم يقول المعلم لا أجد أحدا من المتعلمين حريصا على العلم، ويقول المتعلم لا أجد أحدا من المشايخ ينفعنا في العلم، وهذا وذاك، حرم بركة العلم لما لم يقوم بحقه. فالعلم له حق، من قام به قام فيه العلم، ومن لم يقم به لم يبال الله به في أي واد هلك. فالعلم لا يورث عن الآباء والأجداد، ولا ينال بالأموال والرياسات، ولا يدرك بالأحساب والأنساب، وإنما يدرك بحقه، فإذا أخذ بحقه بلغ العبد فيه مبلغه، وإذا لم يؤخذ بحقه لم يبلغ فيه مؤمله، وإن كان قوي الحفظ جيد الفهم، إذ ليس هذا معيار العلم في هذه الديانة الإسلامية. ثم قال ولا تقاطعه، أي إذا تكلم إليك أحد فمن الأدب أن تجعله يمضي في كلامه دون مبادرة منك إلى قطع كلامه، لأن هذا هو حقيقة القيام بأدب الإنصات، فأدب الإنصات يكون بإلقاء سمعك وإقبال قلبك عليه، حتى إذا فرغ من كلامه بادرت بمفاتحته بما تشاء من القول. ثم قال ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لأن الشرع جاء بتوقير من كان أكبر منك سنا، وفي الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الرحمن وعبد الله ابن سهل، لما وقع ما وقع من قتل عبد الرحمن ابن سهل في خيبر، فأراد محيصة، وفي رواية أخرى عند البخاري حويصة، أن يتقدم بالكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي أسند ابتداء القول إلى من هو أكبر منك. فمن شعار الإسلام وأهله أن يكون الكلام للأكابر ويستغنى بكلامهم عن غيرهم، ودخول من دونهم في الكلام من سوء الآداب، وهو الذي أذهب بهجة الإسلام وكسر شوكة العلماء عند العامة، لما صار المتزببون في العلم الذين لم يريشوا بعد فيه يتقدمون بالكلام في المهمات والمدلهمات بين أيدي العلماء، وإذا جلس إلى العلماء وجدت في مجالسهم من ينازعهم في الكلام، ولم يكن هذا هدي السلف. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الشاب يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره، يعني ما في نفع، إذا رأيته يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره. وقال أيضا: كان الرجل يطلب العلم 30 سنة لا يتكلم بين أيدي العلماء، واليوم أحدهم يطلب العلم 40 سنة ثم يرأس ويربع ويجعل له راية وشارة ويزاحم العلماء في الكلام في مسائل العلم. ومن الجهل، الجهل بمعنى لزوم الجماعة في هذا الأصل، فإن من لزوم الجماعة الاكتفاء بالأكابر، كما يكتفى بأكابر الحكام في تدبير الشؤون يكتفى بأكابر العلماء في تدبير الشؤون، وكان هذا الأمر منضبطا. ثم لما تعددت المدارس وتكاثرت الرؤوس وقعت المزاحمة للعلماء الذين يلون هذا الأمر، وسلامة دين العبد في ذلك. فإذا صار العبد في مقام أولئك فيما يستقبل من الأيام وابتلي بقصد الناس إليه، فعند ذلك يطلب لنفسه نجاة، أما مزاحمة أولئك فإنها تأتي عليه بإضعاف دينه، وليس أحد زاحم العلماء إلا كب على وجهه عاجلا أو آجلا، وليس أحد استغنى بهم إلا جعل الله عز وجل له الدولة من بعدهم. فما يحمل بعض طلبة العلم من التقدم اليوم ليشار إليه في زمان شيوخه ويقال إنه من طلاب فلان وأن فلان أثنى عليه أو أحال عليه لا تنفق. الدين دين الله، والعلم علم الله، والأمر أمر الله، ولا يرفع الناس أحدا ولا يخفضون أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فالرافع الخافض هو الله سبحانه وتعالى، فمن قام بأمر الله أعلاه الله، ومن ترك أمر الله خفضه الله، ولم ينفعه ثناء المثنين ومدح المادحين وتزكية المزكين، فإن الله هو الذي يزكي الخلق، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة.
نعم.
الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقيك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك 3.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب 10، فقال: إذا أتيت مضجعك، والمضجع هو إيش؟ يقول الأخ: المضجع هو موضع النوم. إيش؟ المضجع نوم الليل؟ كيف المضجع نوم الليل؟ إيش؟ فراشك الذي تنام عليه، فراشي ولا فراشك؟ والمضجع موضع النوم بالليل، فلا يسمى غيره مضجعا، والعرب لا تعرف اسم المضجع إلا في نوم الليل، وأما في نوم النهار فإنهم يسمونه مقيلا، فإنهم يسمونه مقيلا. قال: إذا أتيت مضجعك أي موضع نومك من الليل فتوضأ، فلا يشرع ما يذكر بعد إلا في نوم الليل. قال: فتوضأ أي وضوءا كاملا كوضوئك للصلاة، ونم على شقك الأيمن أي جنبك الأيمن، واتلو آية الكرسي أي اقرأ آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى تمام الآية التي تقدمت معنا في أذكار الصلوات المكتوبات. وذكرنا أن من فضلها ما جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت. قال: واجمع كفيك أي اجعل إحداهما إزاء الأخرى، اجعل إحداهما إزاء الأخرى أي بجانبها. ولا يسمى وضع إحدى اليدين في الأخرى جمعا، بل يسمى ضما، بل يسمى ضما. فالجمع الوارد في الحديث المراد به أن يجعل إحداهما إزاء الأخرى. قال: واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، والمعوذتين هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فتجمع كفيك وتقرأ هذه السورة الثلاث. قال: وانفث فيهما، والنفث هو إخراج هواء مصحوب بريق لطيفة من الفم، إخراج هواء مصحوب بريق لطيفة من الفم. فالنفث يجمع ثلاثة أمور: أحدها إخراج الهواء، وثانيها قرنه بريق لطيفة، وثالثها كونه من الفم، كونه من الفم. فلو أخرج هواء وحده سمي نفخا، ولو أخرجه من غير الفم كإخراجه من الأنف لم يسمى نفخا اتفاقا. فلا يكون النفث إلا ما جمع هذه الحقيقة، ولا بد من وجود ريق لطيفة أي خفيفة حتى يصدق عليه اسم النفث. قال: وامسح بهما ما استطعت من جسدك. فإذا جمعت كفيك بدأت بالقراءة، فإذا فرغت من القراءة نفثت، لأن مقصود النفث هو إيصال بركة الريق المقارن القرآن إلى اليدين، لأن مقصود النفث هو إيصال بركة الريق المقارن القراءة إلى الكفين، وعكسه لا توجد فيه العلة. فلو أنه نفث ثم قرأ لم يكن ذلك موافقا للأمر. والرواية التي عند البخاري ظاهرها أنه ينفث ثم يقرأ هي كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لا أنك تقرأ ثم تستعيذ. قال: تفعل ذلك ثلاثا، أي تجمع كفيك ثم تقرأ السورة الثلاث ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح جسدك بكفيك ما أقبل منه من وجه ورأس وصدر وبطن وفخذين، ولا تتكلف ما لا يقبل منك. فإن الوارد في السنة النبوية هو مسح من فعل ذلك ما أقبل من جسده مما يستطيع، لا أن يتتبع أجزاء جسده فيمسها بكفيه، ثم إذا فعلها مرة أعادها ثانية ثم أعادها ثالثة. نعم.
السادس: إذا عطست فغط وجهك بيديك أو بثوبك. إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، فقال إذا عطست، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، فإذا صدر منك هذا الصوت فالأدب فيه هو المذكور في قوله فغطي وجهك، أي استر وجهك لتمنع نفوذ أثر هذا العطاس في الهواء حولك، وتكون تغطية الوجه بيدك، والأكمل أن تكون بيدك اليسرى، لأن أثر العطاس مستقذر طبعا وإن لم يستقذر شرعا، فإن المخاط من المستقذرات الطبعية اتفاقا وإن لم يكن نجسا، وقاعدة الشرع في المستقذرات الطبعية أو الشرعية تناولها بإيش؟ باليد اليسرى. قال أو بثوبك، كطرف عمامتك، فإذا عطست إن شئت سترت وجهك بيدك اليسرى، وإن شئت أخذت طرف عمامتك أو غيرها فجعلته على وجهك. قال واحمد الله، أي قل الحمد لله، فإن شمتك أحد، وفسر التشميت بقوله فقال يرحمك الله، فقل أي جوابا له يهديكم الله ويصلح بالكم. فأدب العطاس يقترن به ذكر في حق العاطس وحق سامعه، فأما ذكر العاطس فهو حمد الله بأن يقول الحمد لله، وأما ذكر سامعه فهو أن يقول يرحمك الله، فإذا قال سامعه ذلك أجابه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
السابع: رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك، ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة، فقال رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب خروج الهواء من الفم دون نفخ، خروج الهواء من الفم دون نفخ، فهي حال تعتري الإنسان فيخرج منه الهواء دون نفخ فلا يحتاج إلى قوة دافعة منه، وهو مأمور عند خروج الهواء منه في هيئة التثاؤب أن يرده ما استطاع، والمقصود بالرد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليكظمه ما استطاع، أي ليحبسه ما استطاع، فإن أمكنه أن يشد على نفسه بمنعها من التثاؤب فهو أكمل، فإن غلبه ولم يستطع رده فالأدب فيه هو المذكور في قوله وأمسك
بيدك على فيك، أي اجعل يدك على فيك عند صدور التثاؤب منك. وهل الأكمل إمساك ذلك بيده اليمنى أو إمساكه بيده اليسرى؟ بيده اليسرى. لماذا؟ لأنه من الشيطان. يقول الأخ الأكمل أن يكون باليد اليسرى لأنه من الشيطان. إيش؟ باليمنى. لماذا؟ من اليسرى لأنه من المستقدرات الطبيعية. ما هو المستقدر هنا؟ إيش؟ البخار الذي يصدر من جوفه. طيب هل كل تثاؤب يصدر منه ما يستقدر، أم يكون من التثاؤب ما لا يستقدر؟ ما رأيكم؟ بيده اليمنى. لماذا؟ ايش؟ طيب باليد اليسرى ما فيش ايضا شيء، لابد تعليل فقهي. ايش؟ لانه منهي عنه فيكون باليد اليسرى. ها؟ لماذا؟ الأظهر أنه يكون باليد اليسرى لأنه يقترن غالبا بما يستقدر، لا نقول يقترن بما يستقدر، لكن لأنه يقترن غالبا بما يستقدر من ريح الجوف أو الفم، ويكون ذلك بظهر يده لا باطنها، فيجعل ظهر يده اليسرى على فيه لينفي هذا القذر عن باطن كفه الذي قد يباشر به شيئا ينفعه. قال ولا تقل آه آه، وهذان حرفان يصدران عند التمادي في التثاؤب، فإذا فغر المتثاؤب فيه صدر منه هذا الصوت، ومثل هذا لا يمثله المعلم ولا يتمثله المتعلم، لأنه حال نقص، لأنه حال نقص، فلا يليق بالمعلم أن يقول هكذا ثم يفغر فمه فاعلا ذلك، ولا أن يقول بين يدي الطلبة من يفعل هذا، لأنه حال نقص. وإذا أردت أن تبحث عنه فما عليك إلا الدوران في جنبات الدروس إذا مالت الرؤوس لترى أولئك المتثائبين على هذه الحال. نعم.
الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وأفسح لمن دخل، واذكر الله فيه وأقله كفارته، فتقول سبحانك
وأقله كفارته.
أحسن الله عليكم. واذكر الله فيه وأقله كفارته،
وأقله من القلة يعني، وأقله كفارته.
نعم. واذكر الله فيه وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامنة من الآداب العشرة، فقال إذا انتهيت إلى مجلس أي إذا سرت إليه وبلغته فسلم على ما تقدم من أدب السلام. قال: واجلس حيث ينتهي المجلس. فالأدب الكامل أن يجلس إلى المقام الذي انتهى إليه المجلس. وكانت العرب إذا جلست انضم بعضها إلى بعض، فيكون هذا الأدب محله ما كان على سنن العرب من المجالس. أما المجالس التي صار في عرف كثير من الناس اليوم بأن يجلس هذا في ناحية وذاك في ناحية وثالث في ناحية، فإن هذا الأدب لا يكون فيها لاتساع المجلس. لكن إذا دخل على مجلس ينضم أهله بعضهم إلى بعض فإنه ينتهي في جلوسه إلى ما وقف عليه المجلس. قال: ولا تجلس بين الشمس والظل، لثبوت النهي عن ذلك. فثبت النهي عن مجلس بين الشمس والظل، أي بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل. ومن هذا الجنس والله أعلم المخللات من أماكن الجلوس، أي التي ينتابها شيء من الشمس والظل، فإنه يكون من جنس الجلوس بين الظل والشمس، لكن يتأكد فيما تميز من الظل والشمس بأن يكون بعضك في هذا وبعضك في ذاك. قال: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس مفرقا بين اثنين إلا بطلب الإذن منهما، فإن أذن لك اجلس وإن لم يأذن لك فلا تجلس. ومحل هذا في المجلس الذي هو حق لهما وجلسا إليه لأجل منفعتهما، كاثنين يتحدثان فجلس في مجلس وجعل بينهما موضع جلوس فلا تجلس فيه إلا باستئذانهما. وإن كان مجلسا عاما كمقاعد الدراسة الجامعية أو مقاعد قاعات المحاضرات وغيرها، فإن الحق هنا ليس بين الجالسين ما لم يتحدث ويرتبط بصلة بينهما. أما إن كان المجلس عاما مفتوحا فيكون الجلوس فيه مفتوحا، لا يتحقق فيه حق هذا أو ذاك بالجلوس، ما لم يتعمد اثنان أن يجلس إلى بعضهما في هذا المجلس العام فيكون ما بينهما حق لهما يستأذنان فيه. ثم قال: ولا تقم أحدا من مجلسه، أي لا تأمر أحدا بأن يقوم من مجلسه لتجلس في موضعه كما ثبت ذلك في الصحيح. لكن إن قام لك أحد على وجه الإكرام دون إقامة منك كان هذا جائزا. فلو أراد أحد إكرامك وتنحى عن مجلسه لتجلس فيه فإن هذا من إكرامك، والمكرم بشيء في مجلس غيره الأدب في حقه أن يلزم ما أراده مكرمه لا أن ينازعه فيه، فإنه لم يفعل هذا إلا إكراما لك، فتطيب نفسه قبول إكرامه. قال: وأفسح لمن دخل، أي توسع لمن دخل ليتسع المجلس للداخلين. ثم قال: واذكر الله فيه، أي إذا جلست مجلسا فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه اسم الله إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة ونقصا. قال: وأقله كفارته، أي أقل ما يكون به ذكر الله هو كفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك إلى تمام الذكر المعروف. طيب، كيف يسمى هذا الذكر كفارة؟ وفي الحديث الوارد في ذلك: فإن كان مجلس سوء كان كفارة له، وإن كان مجلس خيل كان كالخاتم كالطابع عليه. نعم، هو إذا كان مجلس سوء يكون كفارة، وإذا كان مجلس خير كان كالطابع، لكن لماذا سماه الفقهاء كفارة المجلس؟ طيب لماذا سمي كفارة؟ طيب إذا كان مجلس خير، لا، رجل ورجل جلس يقرأ عليه قرآن، ما قلنا ما نقول سبحان الله، ما في إشكال، لكن لماذا سمي كفارة؟ أحسن، لأنه باعتبار عامة مجالس الخلق يحصل فيها النقص فتفتقر إلى التكفير، فقيل فيه كفارة المجلس. ولا يقال حينئذ كما قاله بعضهم أنه لا يكون سنة إلا في المجلس الذي خلط فيه سوء بخير، بل الحديث فيه أنه يؤتى به في هذا وفي هذا. نعم.
التاسع: أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، فقال التاسع: أعط الطريق حقه، لما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومجالس الطرقات، أي اجتنبوا الجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. ثم ذكر المصنف وفقه الله خمسة أمور من حق الطريق: أولها غض البصر، والمراد بغض البصر حبسه وعدم إطلاقه، حبسه وعدم إطلاقه. وثانيها كف الأذى بألا يتعرض بشيء منه لإنسان ولا لغيره، بألا يتعرض بشيء منه لإنسان ولا لغيره. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. فإذا جلس أحد في طريق أو سلكه وجب عليه أن يأتي بحقه، ومن حقه هؤلاء المذكورات، وهن أعظم ما يدور في حق الطريق.
نعم.
العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله الأداب العشرة بهذا الأدب، فقال العاشر: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب إيش؟ ها؟ الأبيض. ما كان جميلا، نخر إيش؟ ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قميص، وكان هذا قليلا، أكثر لباسه كانت أردية وأزر، قليل القميص في زمانها. أين الذي كان سيجيب؟ يعني قربت شوي. ما كان يكسو بهاء، أي ما عظم من الثياب عند الناس، والجميل من الثياب ما عظم منها عند الناس، فإن هذا أمر موكول إلى العرف. فالثوب الذي يرتديه ناس في بلد ويكون عندهم جميلا لتعظيمه يكون عند آخرين على خلاف هذا، فالجميل من الثياب ما عظم عند الناس منها، ومعيار تعظيمه العرف الجاري، فإنه يوكل العرف فإنه يوكل تقدير اللبس جمالا وبهاء وصلاحا إلى أعراف الناس، ذكره الشاطبي وغيره. قال: وأفضلها الأبيض، أي أفضل الثياب في الجمال هو الأبيض، للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. قال: ولا يجاوز كعبيك سفلا، أي لا يتعدى كعبيك سفلا، والكعب اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق عند القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند القدم، وكل قدم لها كم كعب؟ وكل قدم لها كعبان عند جمهور أهل اللغة، وهو الصحيح، أحدهما كعب ظاهر وهو الواقع في الجهة الخارجية، والآخر كعب باطن وهو الواقع في الجهة الباطنة من القدم، فينتهي لبس الثوب إلى الكعبين ولا يجاوز الكعبين سفلا، لحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار، رواه البخاري. قال: وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، أي إذا شرعت في لبس ثوبك بدأت باليمين، لحديث: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وغيره. فتبدأ بالجهة اليمنى ثم تتبعها اليسرى إذا لبست. ثم قال: وبشمالك خلعا، أي إذا أردت نزع ثوبك فتبدأ بالشمال فتنزعه الحاقا للثوب بما ورد في النعل، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. ومحل البداءة باليمين لبسا وباليسار خلعا ما كان موصوفا بالجهتين من اللباس، أما ما لم يكن فلا يدخل في هذا، كالطاقية مثلا أو كالعمامة مثلا، فهما لا يصفان بيمين ولا يسار، فكيفما ألقيت هذا أو ذاك عليك لم يكن مندرجا في هذا، لكن مثل القميص أو ما يسمى اليوم باسم الثوب فهذا يجري فيه اليمين والشمال. والثوب في لسان العرب ايش؟ ها؟ الثوب اللي ايش؟ ارفع صوتك. ما لبسته على جسدك، طيب هذه ثوب؟ على جسدك وراسك مو من جسدك؟ ما يستر الجسد، طيب الراس؟ ما تلبسه مرة بعد مرة، يعني واللي على الرأس أو على القدمين الجورب؟ طيب يدخل فيه هذا الذي فوق رأسك؟ والجواب أن الثوب في كلام العرب اسم لكل ما غطي به شيء من الجسد، هذا الثوب عند العرب، ولذلك العرب تسمي القميص ثوبا وتسمي العمامة ثوبا، فكل شيء غطى شيئا من الجسد على هيئة مفصلة عليه هذا يسمى ثوبا، ويجري فيه الحكم في اليمين والشمال على ما سبق تفصيله. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب 13، اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع لمن سمع جميعه، سمع علي جميع الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس الثالث من ذي الحجة سنة 36 و400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا بحمد الله قد فرغنا من برنامج تعليم الحجاج في سنته الرابعة، وموعدنا إن شاء الله تعالى معكم فيه في السنة القادمة بإذن الله تعالى. ما انتهى الدرس يا أخوان؟ ما انتهى الدرس؟ ما انتهى يا أخوان؟ استريحوا، استريح الله يجزاك خير، استريح. وقد أجزت لكم رواية هذه الكتب عني بأسانيدها مما ذكر هنا أو ما عرفتم من إسناد لي، فهي إجازة خاصة بهذه المصنفة، فمن سمعها كلها فهي سماع وإجازة، ومن سمع بعضها وفاته بعض رواها بالإجازة. بقي من القول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى من شاء فيه من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 13 من برنامج تعليم الحجاج في سنته الرابعة 36 و400 وألف، وهو كتاب الآداب العشرة لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. قلتم رحمكم الله تعالى وبارك الله في علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة. الأول، إذا
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم باشر مطالع كتابه بالأمر فقال اعلم، والمبادرة بالأمر في أول الكلام لتعظيمه، فإن الأمر أبلغ الكلام في الحث على الإقبال والأخذ بما يلقى إلى العبد، فأمر مطالع كتابه أن يعلم شيئا يذكره له. ولما كانت المبادرة بالأمر تثقل عادة، قرنها المصنف وفقه الله بالدعاء لمن بودر بالأمر، فقال اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق، فإن النفوس إذا دعي لها أقبلت على الداعي وإن كان آمرا، لأن الدعاء من جملة الإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق مما تستعطف به قلوبهم ويلان جانبهم. واختار وفقه الله الدعاء بالهداية فقال هداني الله وإياك، وكان مرجوه من الهداية هي الهداية لأحسن الأخلاق لعلو رتبتها وجلالة منزلتها وعظيم فائدتها في الدنيا والآخرة، وقدم الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره لأنه السنة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فإذا دعوت لأحد قدمت نفسك، كقول المصنف هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق. والداعي له ثلاثة أحوال، أحدها أن يدعو لنفسه فقط، وثانيها أن يدعو لغيره فقط، وثالثها أن يدعو
لنفسه ولغيره، وكل هذه الأحوال مشروعة، لكن السنة في الثالث أن يقدم الدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره. ثم قال بعد دعائه: أن من أعظم الآداب عشرة، وقوله من للدلالة على التبعيض، فالمذكور هنا ليس كل الآداب بل نبذة منها تأتي في عدد العشرة إجمالا. واختصر المصنف القول في عد عشرة آداب معللا ذلك بقوله من أعظم الآداب، فلأجل عظمتها قدمت اختيارا دون غيرها. والآداب جمع أدب، والآداب جمع أدب، والأدب يقع اسما على شيئين، والأدب يقع اسما على شيئين، أحدهما أقوال وأفعال، والآخر ملكة قائمة بالإنسان، ملكة قائمة بالإنسان. فمن الأول مثلا قولك: الصدق من الآداب، والسماحة من الآداب، واحتمال الأذى من الآداب. ومن الثاني قولك: فلان رجل ذو أدب، أو قولك: فلان مؤدب. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بخصال الأدب، أن الأول يتعلق بخصال الأدب، والثاني يتعلق بمن طبع منها في النفس، والثاني يتعلق بمن طبع منها في النفس. وأحسن ما قيل في الأدب بالمعنى الأول أنه ما حمد شرعا أو عرفا، أنه ما حمد شرعا أو عرفا، قاله أبو الفضل ابن حجر العسقلاني وغيره. فكل محمود شرعا أو عرفا من الأقوال أو الأفعال يسمى أدبا. وأحسن ما قيل في الثاني أنه اجتماع خصال الخير في العبد، أنه اجتماع خصال الخير في العبد، قاله أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. والآداب باب من الدين عظيم، وعاقبة الجهل بها وخيمة، وخلو النفس منها ترد العبد إلى السفل، فإن كمالات الإنسان تتجلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولأجل هذا عنيت الشريعة بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم هو قدوة الخلق في هذا، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ومن الجهل المبين والغبن المستبين عدم العناية بتلقي الآداب الشرعية وفق ما نعت في الشرع قرآنا أو سنة أو عملا من عمل السلف رحمهم الله تعالى. وأسوأ من هؤلاء من يفزع إلى المدارس الغربية أو الشرقية يلتمس فيها نظما للآداب مما يعرف اليوم باسم البروتوكولات، فإن هذا أسوأ حالا من الأول، لأن الأول ترك ما في الشرع مع اعتقاده بحسنه وكماله، وأما الثاني فإنه عدل عما في الشرع ظنا منه أن ما في غير الشرع يكون أنفع للناس وأقوم في أخلاقهم وأحق الناس بتحري باب الأدب علما وعملا هم المنتسبون للعلم، فمن الجهالة التامة والسفاهة التي لا تدفع أن يكون العبد منتسبا إلى العلم وأهله جاهلا بآداب الإسلام في أبواب الدين. فإن الشرع أراد أن تكون لك من العبودية عبودية الأدب. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع ماتع في مدارج السالكين في منزلة الأدب، وكان مما ذكره رحمه الله أن حسن الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه، وأن سوء الأدب عنوان خسارة العبد وبواره. فينبغي أن يجتهد كل أحد منا في تلمس الآداب الشرعية وتفهمها ومعرفة أحكامها أولا، ثم يجتهد بعد في العمل بها، فإن الآداب تكمل العبد علما وعملا وعقلا، وسوء الأدب يذهب بمنفعة الرجل وإن أوتي ما أوتي من العبادة في نفسه أو من العلم. فقليل أدب مع كثير عبادة أو علم لا نفع فيه، وقليل عبادة أو علم مع كثير أدب يرجع على العبد بجميل العائدة في الدنيا والآخرة. وكلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا كثير، حتى قال الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري وقد اطلع يوما على أصحاب الحديث وسمع منهم جلبة، فقال: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. انتهى كلامه، لأن كثير العلم بلا أدب يضيع صاحبه، وقليل علم مع الأدب يحفظ صاحبه. واعتبر هذا في كلمة واحدة عن سفيان عن عبد الله بن المبارك رحمه الله لما حضر مجلس سفيان بن عيينة، فالتمس منه أن يتكلم في العلم، فقال رحمه الله: إنا نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا. ثم اعتبر هذا في حال الناس اليوم من المنتسبين إلى العلم الذين يتكثرون بالكلام في مجالس شيوخهم، أو يتعدد كلام المنتسبين إلى العلم مع وجود واحد هو أكبرهم سنا وإن كان غيره أعلم منه. فإن الأدب هو الاكتفاء بمن قدم من أهل العلم في كبر سنه، وإن كان من دونه أعلم منه عند نفسه وعند الناس، لأن من مقاصد الشرع حفظ جماعة المسلمين، وحفظ جماعة المسلمين يكون بإقامة هذا اللزوم لها في أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، ومن إقامته في حق العلماء أن لا يتقدم أحد بالكلام بين أيديهم، وإذا حضر مجلسهم كان الكلام للأكبر منهم. فاعتبر شيئا واحدا مما كانوا عليه وقارنه بحالنا، تعرف حقيقة الأمر، وأن فوت العلم والعمل والهدى والصلاح والإصلاح من كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن غيرهم هو الجهل بالآداب الإسلامية. نعم.
الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، فقال: إذا لقيت مسلما فسلم عليه، والمراد باللقي الاجتماع مع الرؤية، فإن اسم اللقاء في وضع الكلام العربي يكون مشتملا على رؤية، ويجري مجراه اليوم حكما ما قام مقامه كالمهاتفة. فاللقاء نوعان، أحدهما حقيقي وهو بالاجتماع بالأبدان، والآخر حكمي وهو الاجتماع بمكالمة ونحوها. فيشرع في هذا وهذا ما ذكره المصنف بقوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فيختص هذا الأدب بالمسلم لأنه الذي له حق السلام، فللمسلم على المسلم حق ثبت في أحاديث عدة، من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه. ثم قال فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكون إلقاء التحية عليه سلاما بهذه الصيغة في أكمل وجوهها. وصيغة السلام لها ثلاثة أنواع، أولها السلام عليكم، وثانيها السلام عليكم ورحمة الله، وثالثها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصيغة الثالثة أعلى من الثانية، والصيغة الثانية أعلى من الأولى، ثبت ذلك في ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالأكمل في ابتداء السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى السلام إليه كما صحت بذلك الآثار، والأحاديث المروية في الزيادة على وبركاته لا يثبت منها شيء، والثابت في سنة السلف وفيه آثار عن ابن عباس وغيره انتهاء السلام إلى قول وبركاته. ثم قال وإن سلم عليك أي ابتدأك غيرك بالسلام فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل الرد، فإن رد بما دونه كان مسلما على من سلم عليه، لكن الأكمل أن يرد بمثله أو أكمل من رده. والأكمل في الرد في كل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله، وأن يرد المسلم عليه وعليكم السلام، أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يرد المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويفترق المبتدئ والراد في حكم سلامهما، فابتداء السلام سنة ورده واجب، نقل الإجماع على هذا وذاك أبو عمر بن عبد البر المالكي في آخرين. فإذا لقيت مسلما سنة لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك مسلم فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته كان ردك السلام واجبا.
نعم.
الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، سواء كان بيتا أو مكتبا أو غيرهما، فلا يختص الاستئذان في الدخول على البيوت، بل يعم كل مكان يتخذه أحد موضعا له، إن كان بيتا أو مكتبا أو غير ذلك، إن لم يرفع العرف ذلك. فمثلا المكاتب الإدارية الحكومية الأصل فيها فتح الباب، فإذا فتح الباب وارتفع الحجاب لم تكن حاجة إلى استئذان. أما المكاتب التجارية الخاصة فحق أهلها استئذانهم فيها، فما وجدت فيه علة الاختصاص تعلق به أدب الاستئذان الذي أمر الله عز وجل به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويكون الاستئناس بطلب الإذن بالدخول عليهم. قال: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، أي أطلب الإذن بالدخول. وطلب الإذن بالدخول غير السلام، فالسلام قولك السلام عليكم، وأما طلب الإذن بالدخول فبقولك أتأذن لي أو أدخل أو مقام مقامهما، فهما أدبان مفترقان. وصار من عرف الناس في بعض البلاد إقامة السلام مقام الاستئذان. ومن قواعد الشرع أن الأحكام التي تجري في المعاملات بين الناس مردها إلى العرف، لأن الناس أعلم بما تصلح به حالهم، فإذا تواطؤوا على هذا عمل به. لكن الأكمل في الشرعة الإسلامية والديانة المحمدية أن يسلم العبد ثم يستأذن، فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ أو غير ذلك من العبارات المؤدية إلى الاستئذان. ثم قال: واقفا عن يمين الباب أو يساره. جزاك الله خير. واقفا عن يمين الباب أو يساره كما ثبت في الحديث الصحيح. فلا يستأذن واقفا قبالة الباب، لأن الإذن إنما جعل لأجل النظر، وإذا فتح الباب والمستأذن واقف أمامه لم يقع مقصود الشرع في حفظ حرمة أهل البيت. فإذا استأذنت على أحد أخذت ذات اليمين أو ذات الشمال ولم تقف أمام الباب. قال: فإن أذن لك دخلت، أي إذا سمح لك بالدخول بأن يقول أدخل أو نعم أو تفضل أو أي عبارة تجري مجرى هذه الألفاظ في معناها فإنك تدخل. وإذا قيل لك ارجع فارجع، كما قال تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فإذا اعتذر عن الإذن بأن يقول المستأذن عليه لا أستطيع أو أنا مشغول أو غير ذلك من العبارات المؤدية للمعنى المذكور، كان الواجب على العبد أن يرجع، ويمتثل الأمر الشرعي بأن ينزع من نفسه حظها بأن لا ينظر إلى الرد بل ينظر إلى الحق. فاستئذانك عليه يجعل حق الإذن له، فإن شاء أعطاك وأمضاه، وإن شاء ردك وألغاه، وليس لأحد في حقه مزاحمة. ووجود الكراهية في النفس من منازعة الأمر الشرعي، فحقيقة التسليم للأمر الشرعي إذا رددت أن ترجع غير آبه بما اتفق لك، إذ هو حقه، فليس لك أن تنازعه في حقه. والناس لهم أحوال، ربما يظهر لك شيء وتخفى عنك أشياء، فما خفي عنك وجب عليك شرعا أن تعامله باعتبار الظاهر، فما دام جاريا مع الشرع فليس لك حق في المنازعة أو أن تجد كراهية لفعله الذي فعل.
نعم.
الثالث: سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، فقال: سم الله في ابتداء أكلك وشربك، أي أذكر اسم الله عند إرادتك الأكل والشرب، فالمراد بالابتداء إرادة الأكل والشرب، فإذا قرب منه أكل أو شرب فإنه مأمور أن يذكر اسم الله عليه، لحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله، أي اذكر اسم الله. ووقع عند الطبراني في المعجم الكبير التصريح بالتسمية، أنه قال له: يا غلام قل بسم الله، لكن المحفوظ في الصحيحين طي التصريح بها وأنه أمره بجنسها، فقال له: يا غلام سم الله. والتسمية هي قول بسم الله، فإذا أراد أحد أن يتناول أكلا أو شرابا قال بسم الله، ولم يثبت في الزيادة عليها شيء، فمنتهى التسمية عند الطعام قولك بسم الله. ثم فسر هذه التسمية بقول قائلا بسم الله على ما تقدم بيانه، ثم قال: وكل بيمينك، لحديث عمر ابن أبي سلمة الذي تقدم، وفيه وكل بيمينك، فيباشر الأكل والشرب باليد اليمنى. ثم قال: وكل مما يليك، أي مما هو أدنى إليك من الطعام، فالذي يلي أحدنا من الطعام هو أدناه القريب منه، فيكون أكله منه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم، وفيه وكل مما يليك. ومحل هذا إذا كان الطعام واحدا، فإذا اجتمع قوم على طعام نحو أرز ولحم أكل كل واحد منهم مما يليه ولم يتجاوزه إلى حق غيره، فإن كانت المائدة فيها أصناف متعددة جاز له أن يتعدى ما يليه إلى ما لا يليه، فلو قدر أن الأدنى منه كان أرزا ولحما وكان الأبعد منه نوع آخر من الطعام كثريد ونحوه جاز له أن يأخذ من البعيد لاختلاف أنواع المطعوم على المائدة. قال: وإذا فرغت، أي من الطعام، فالعق أصابعك، ولعق الأصابع هو إمرار اللسان عليها، هو إمرار اللسان عليها مما يسمى لحسا، والأدب أن يكون لعقا رفيقا، لا أن يكون لعقا شديدا عنيفا، فإن هذا من أفعال الجفاء. والشرع قدر الأحكام بأقدار لا ترجع إلى الأهواء، بل ترجع إلى موارد العلم والإدراك، كالذي تقدم معنا في تقبيل الحجر الأسود، فإن تقبيل الحجر الأسود يكون تقبيلا لطيفا رفيقا. لماذا؟ لأنه تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم يكون كذلك، ومن هذا الجنس تقبيل الأب والأم، فيكون برفق غير عنيف، لا فعلا ولا صوتا. ومثله اللعق، فإن اللعق ينبغي أن يكون رفيقا لطيفا، لا أن يصحبه بصوت شديد، فإن هذا من أفعال أهل الجفاء الغلاظ الذين لا تستقيم أذواقهم. والشرع الحكيم جاء بالذوق السليم، ومن جملة الذوق السليم أن المطلوب منا من اللعق ليس مطلقه، بل لعق مخصوص، وهو اللعق اللطيف الرفيق. فيلعق الآكل أصابعه أو يلعقها غيره، كما ثبت في الصحيح: إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها. ومعنى يلعقها أن يدفعها إلى من يلعقها. قال الفقهاء: كامرأة على وجه كزوج على وجه المؤانسة، أو صبي صغير على وجه الملاطفة. طيب لو واحد ولد عمره 30 سنة، قال تعال سنة، هذا فهم الصحيح؟ الجواب لا، لأن هذا مما يستساغ مع الصغار ويستقبح مع الكبار، فإنما يفعله على الوجه الشرعي لا يجاوزه إلى غيره. ثم قال: وقل الحمد لله، يعني إذا فرغت. فتناول الطعام أكلا وشربا يكون ابتداؤه بالتسمية، ويكون ختمه بالحمدلة، لأن الحمد من أفضل الشكر. فعند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشكر الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وإسناده حسن. نعم.
الرابع: تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك، متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك، مقبلا عليه ولا تقاطع، ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال: تكلم بطيب القول في خير، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليصمت. وقول الخير يكون بطيب القول، فأنت مأمور إذا تكلمت أن تتكلم بخير، فإن لم تقدر على الكلام بخير وجب عليك أن تصمت، أي تمتنع عن الكلام. ثم قال: واخفض صوتك، أي حال تكلمك بالخير من القول ينبغي أن يكون كلامك مخفوض الصوت، فتتأنق فيه بخفضه دون رفعه، فيكون له صوت رفيق دون ضجيج. قال الله تعالى: واغضض من صوتك، أي اخفض من صوتك، فلا ترفعه لئلا تؤذي السامع أو تضر بنفسك، فإما أن ينزعج السامع منك فيكره كلامك وإن كان خيرا، وإما أن يبح صوتك لمزيد رفعك إياه. ثم قال متمهلا في حديثك أي متأنيا فيه، ترسله شيئا فشيئا اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه كان يتكلم كلاما لو شاء العاد لعده، أي لو شاء أحد أن يرصد عدد كلماته لأمكنه ذلك، مما يدل على أن الأدب في الكلام هو أن يتمهل المتكلم في حديثه. ثم قال وأنصت لمن كلمك، أي ألق سمعك إليه، فإن الإنصات هو إلقاء السمع والإقبال على المتكلم كما قال مقبلا عليه. فإذا خاطبك أحد كان الأدب في حقك إقباله، إقبالك عليه كإقباله عليك، فإن المتكلم لا يتكلم إلى أحد إلا رجاء أن يلقي إليه قلبه ويصغي إليه بسمعه. فمن الأدب في المخاطبة حسن الإقبال بين المتكلم والسامع. ومن هذا الجنس الأدب في خطبة الجمعة، فإن الأدب في خطبة الجمعة أن تقبل على الخطيب، وكان هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان إذا قام الخطيب على المنبر توجهوا إليه، أي أقبلوا إليه من جهات المسجد فاستقبلوه بوجوههم، هذا هو الأدب مع الخطيب. ومثله الأدب مع المعلم في مجلس الدرس، فإن الأدب معه أن تقبل عليه كما هو مقبل عليك، وليس إقبال المعلم على رجل أو رجلين يجلسان أمامه، بل هو مقبل على ذاك ومقبل على ذاك ومقبل على ذاك ومقبل على ذاك، لأن لهم حق التعليم وعليهم حق الإقبال إلى المتكلم. فما صار عليه الناس من صنوف عجيبة وأحوال غريبة من حضور مجالس العلم مع عدم الإقبال على المعلم تنادي بسوء الأدب واستحقاق كثير من هؤلاء للتعزير. فوالله إنك لتعجب من أن ترى درسا يتكلم فيه المعلم وبجانبه هنا رجل قد اتكأ على الكرسي وولاه ظهره، كيف هذا؟ والله لا ينال العلم، والله لا ينال العلم، لأن الناس إذا كانوا يعزون ما يعظمون من مال أو ولد أن يجعلوه عند من لا يعزه ولا يكرمه، فوالله لا يضع الله وحيه ودينه وعلم الرسالة عند أحد لا يتأدب بالأدب. فينبغي أن يجتهد من يحضر مجالس العلم من طلاب العلم أو غيرهم على آداب مجالس العلم، ومن جملتها الإقبال على المعلم، لأن العلم عبادة وبركة العبادة في الاتباع، ومن الاتباع الأخذ بالآداب التي درج عليها أهل العلم. ولما غفل الناس عن حقيقة العلم وصار اسم العلم شعارا على الشهادات أو كثرة المعلومات أو غير ذلك من الحالات، صاروا لا يبالون بأخلاق أهله، فتجد المعلم على حال يرثى لها، وتجد المتعلم على حال يرثى لها، ثم يقول المعلم لا أجد أحدا من المتعلمين حريصا على العلم، ويقول المتعلم لا أجد أحدا من المشايخ ينفعنا في العلم، وهذا وذاك، حرم بركة العلم لما لم يقوم بحقه. فالعلم له حق، من قام به قام فيه العلم، ومن لم يقم به لم يبال الله به في أي واد هلك. فالعلم لا يورث عن الآباء والأجداد، ولا ينال بالأموال والرياسات، ولا يدرك بالأحساب والأنساب، وإنما يدرك بحقه، فإذا أخذ بحقه بلغ العبد فيه مبلغه، وإذا لم يؤخذ بحقه لم يبلغ فيه مؤمله. وإن كان قوي الحفظ جيد الفهم، إذ ليس هذا معيار العلم في هذه الديانة الإسلامية. ثم قال: ولا تقاطعه، أي إذا تكلم إليك أحد فمن الأدب أن تجعله يمضي في كلامه دون مبادرة منك إلى قطع كلامه، لأن هذا هو حقيقة القيام بأدب الإنصات. فأدب الإنصات يكون بإلقاء سمعك وإقبال قلبك عليه، حتى إذا فرغ من كلامه بادرت بمفاتحته بما تشاء من القول. ثم قال: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لأن الشرع جاء بتوقير من كان أكبر منك سنا، وفي الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الرحمن وعبد الله ابني سهل، لما وقع ما وقع من قتل عبد الرحمن ابن سهل في خيبر، فأراد محيصة وفي رواية أخرى عند البخاري حويصة أن يتقدم بالكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي أسند ابتداء القول إلى من هو أكبر منك. فمن شعار الإسلام وأهله أن يكون الكلام للأكابر، ويستغنى بكلامهم عن غيرهم، ودخول من دونهم في الكلام من سوء الآداب، وهو الذي أذهب بهجة الإسلام وكسر شوكة العلماء عند العامة، لما صار المتزببون في العلم الذين لم يريشوا بعد فيه يتقدمون بالكلام في المهمات والمدلهمات بين أيدي العلماء، وإذا جلس إلى العلماء وجدت في مجالسهم من ينازعهم في الكلام، ولم يكن هذا هدي السلف. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الشاب يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره، يعني ما في نفع، إذا رأيته يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره. وقال أيضا: كان الرجل يطلب العلم 30 سنة لا يتكلم بين أيدي العلماء، واليوم أحدهم يطلب العلم سنين قليلة ثم يرأس ويربع ويجعل له راية وشارة، ويزاحم العلماء في الكلام في مسائل العلم. ومن الجهل، الجهل بمعنى لزوم الجماعة في هذا الأصل، فإن من لزوم الجماعة الاكتفاء بالأكابر، كما يكتفى بأكابر الحكام في تدبير الشؤون يكتفى بأكابر العلماء في تدبير الشؤون، وكان هذا الأمر منضبطا. ثم لما تعددت المدارس وتكاثرت الرؤوس وقعت المزاحمة للعلماء الذين يلون هذا الأمر، وسلامة دين العبد في ذلك. فإذا صار العبد في مقام أولئك فيما يستقبل من الأيام وابتلي بقصد الناس إليه، فعند ذلك يطلب لنفسه نجاة، أما مزاحمة أولئك فإنها تأتي عليه بإضعاف دينه، وليس أحد زاحم العلماء إلا كب على وجهه عاجلا أو آجلا، وليس أحد استغنى بهم إلا جعل الله عز وجل له الدولة من بعدهم. فما يحمل بعض طلبة العلم من التقدم اليوم ليشار إليه في زمان شيوخه ويقال إنه من طلاب فلان وأن فلان أثنى عليه أو أحال عليه لا تنفق، الدين دين الله والعلم علم الله والأمر أمر الله، ولا يرفع الناس أحدا ولا يخفضون أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فالرافع الخافض هو الله سبحانه وتعالى، فمن قام بأمر الله أعلاه الله، ومن ترك أمر الله خفضه الله، ولم ينفعه ثناء المثنين ومدح المادحين وتزكية المزكين، فإن الله هو الذي يزكي الخلق، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة.
نعم.
الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، فقال: إذا أتيت مضجعك، والمضجع هو إيش؟ يقول الأخ: المضجع هو موضع النوم. إيش المضجع؟ نوم الليل. كيف المضجع نوم الليل؟ إيش فراشك الذي تنام عليه؟ فراشي ولا فراشك؟ والمضجع موضع النوم بالليل، فلا يسمى غيره مضجعا، والعرب لا تعرف اسم المضجع إلا في نوم الليل، وأما في نوم النهار فإنهم يسمونه مقيلا. قال: إذا أتيت مضجعك أي موضع نومك من الليل فتوضأ، فلا يشرع ما يذكر بعد إلا في نوم الليل. قال: فتوضأ أي وضوءا كاملا كوضوئك للصلاة، ونم على شقك الأيمن أي جنبك الأيمن، واتلو آية الكرسي أي اقرأ آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى تمام الآية التي تقدمت معنا في أذكار إيش؟ في أذكار الصلوات المكتوبات. وذكرنا أن من فضلها ما جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت. قال: واجمع كفيك أي اجعل إحداهما إزاء الأخرى، اجعل إحداهما إزاء الأخرى أي بجانبها. ولا يسمى وضع إحدى اليدين في الأخرى جمعا، بل يسمى ضما. فالجمع الوارد في الحديث المراد به أن يجعل إحداهما إزاء الأخرى. قال: واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، والمعوذتين هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فتجمع كفيك وتقرأ هذه السورة الثلاث. قال: وانفث فيهما، والنفث هو إخراج هواء مصحوب بريق لطيفة من الفم، إخراج هواء مصحوب بريق لطيفة من الفم. فالنفث يجمع ثلاثة أمور: أحدها إخراج الهواء، وثانيها قرنه بريق لطيفة، وثالثها كونه من الفم، كونه من الفم. فلو أخرج هواء وحده سمي نفخا، ولو أخرجه من غير الفم كإخراجه من الأنف لم يسمى نفخا اتفاقا. فلا يكون النفث إلا ما جمع هذه الحقيقة، ولا بد من وجود ريق لطيفة أي خفيفة حتى يصدق عليه اسم النفث. قال: وامسح بهما ما استطعت من جسدك. فإذا جمعت كفيك بدأت بالقراءة، فإذا فرغت من القراءة نفثت، لأن مقصود النفث هو إيصال بركة الريق المقارن القرآن إلى اليدين، لأن مقصود النفث هو إيصال بركة الريق المقارن القراءة إلى الكفين، وعكسه لا توجد فيه العلة. فلو أنه نفث ثم قرأ لم يكن ذلك موافقا للأمر. والرواية التي عند البخاري ظاهرها أنه ينفث ثم يقرأ هي كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لا أنك تقرأ ثم تستعيذ. قال تفعل ذلك ثلاثا، أي تجمع كفيك ثم تقرأ السورة الثلاث ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح جسدك بكفيك ما أقبل منه من وجه ورأس وصدر وبطن وفخذين، ولا تتكلف ما لا يقبل منك. فإن الوارد في السنة النبوية هو مسح من فعل ذلك ما أقبل من جسده مما يستطيع، لا أن يتتبع أجزاء جسده فيمسها بكفيه، ثم إذا فعلها مرة أعادها ثانية ثم أعادها ثالثة. نعم.
السادس إذا عطشت فغطي وجهك بيديك أو بثوبك، إذا عطشت فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، فقال إذا عطشت، والعطاش صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والعطاش صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، فإذا صدر منك هذا الصوت فالأدب فيه هو المذكور في قوله فغطي وجهك، أي استر وجهك لتمنع نفوذ أثر هذا العطاس في الهواء حولك، وتكون تغطية الوجه بيدك، والأكمل أن تكون بيدك اليسرى، لأن أثر العطاس مستقذر طبعا وإن لم يستقذر شرعا، فإن المخاط من المستقذرات الطبعية اتفاقا وإن لم يكن نجسا. وقاعدة الشرع في المستقذرات الطبعية أو الشرعية تناولها بإيش؟ باليد اليسرى. قال أو بثوبك، كطرف عمامتك، فإذا عطست إن شئت سترت وجهك بيدك اليسرى، وإن شئت أخذت طرف عمامتك أو غيرها فجعلته على وجهك. قال واحمد الله، أي قل الحمد لله، فإن شمتك أحد، وفسر التشميت بقوله فقال يرحمك الله، فقل أي جوابا له يهديكم الله ويصلح بالكم. فأدب العطاس يقترن به ذكر في حق العاطس وحق سامعه، فأما ذكر العاطس فهو حمد الله بأن يقول الحمد لله، وأما ذكر سامعه فهو أن يقول يرحمك الله. فإذا قال سامعه ذلك أجابه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
السابع: رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة فقال: رد التثاؤب ما استطعت. والتثاؤب خروج الهواء من الفم دون نفخ، خروج الهواء من الفم دون نفخ، فهي حال تعتري الإنسان فيخرج منه الهواء دون نفخ فلا يحتاج إلى قوة دافعة منه، وهو مأمور عند خروج الهواء منه في هيئة التثاؤب أن يرده ما استطاع. والمقصود بالرد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليكظمه ما استطاع، أي ليحبسه ما استطاع، فإن أمكنه أن يشد على نفسه بمنعها من التثاؤب فهو أكمل، فإن غلبه ولم يستطع رده فالأدب فيه هو المذكور في قوله وأمسك بيدك على فيك، أي اجعل يدك على فيك عند صدور التثاؤب منك. وهل الأكمل إمساك ذلك بيده اليمنى أو إمساكه بيده اليسرى؟ بيده اليسرى. لماذا؟ لأنه من الشيطان. يقول الأخ: الأكمل أن يكون باليد اليسرى لأنه من الشيطان. إيش؟ باليمنى. لماذا؟ من اليسرى لأنه من المستقدرات الطبيعية. ما هو المستقدر هنا؟ إيش؟ البخار الذي يصدر من جوفه. طيب هل كل تثاؤب يصدر منه ما يستقدر أم يكون من التثاؤب ما لا يستقدر؟ ما رأيكم؟ بيده اليمنى. لماذا؟ إيش؟ طيب باليد اليسرى ما فيش أيضا شيء، لابد تعليل فقهي. إيش؟ لأنه منهي عنه فيكون باليد اليسرى. ها؟ لماذا؟ الأظهر أنه يكون باليد اليسرى لأنه يقترن غالبا بما يستقدر، لا نقول يقترن بما يستقدر، لكن لأنه يقترن غالبا بما يستقدر من ريح الجوف أو الفم، ويكون ذلك بظهر يده لا باطنها، فيجعل ظهر يده اليسرى على فيه لينفي هذا القدر عن باطن كفه الذي قد يباشر به شيئا ينفعه. قال: ولا تقل آه آه. وهذان حرفان يصدران عند التمادي في التثاؤب، فإذا فغر المتثاؤب فيه صدر منه هذا الصوت، ومثل هذا لا يمثله المعلم ولا يتمثله المتعلم، لأنه حال نقص، لأنه حال نقص، فلا يليق بالمعلم أن يقول هكذا ثم يفغر فمه فاعلا ذلك، ولا أن يقول بين يدي الطلبة من يفعل هذا، لأنه حال نقص، وإذا أردت أن تبحث عنه فما عليك إلا الدوران في جنبات الدروس إذا مالت الرؤوس لترى أولئك المتثائبين على هذه الحال. نعم.
الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وأفسح لمن دخل، واذكر الله فيه وأقله كفارته، فتقول سبحانك
وقله كفارته.
أحسن الله عليكم. واذكر الله فيه وأقله كفارته،
وأقله من القلة يعني، وأقله كفارته.
نعم. واذكر الله فيه وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامنة من الآداب العشرة، فقال: إذا انتهيت إلى مجلس، أي إذا صرت إليه وبلغته، فسلم على ما تقدم من أدب السلام. قال: واجلس حيث ينتهي المجلس. فالأدب الكامل أن يجلس إلى المقام الذي انتهى إليه المجلس. وكانت العرب إذا جلست انضم بعضها إلى بعض، فيكون هذا الأدب محله ما كان على سنن العرب من المجالس. أما المجالس التي صار في عرف كثير من الناس اليوم بأن يجلس هذا في ناحية وذاك في ناحية وثالث في ناحية، فإن هذا الأدب لا يكون فيها لاتساع المجلس. لكن إذا دخل على مجلس ينضم أهله بعضهم إلى بعض، فإنه ينتهي في جلوسه إلى ما وقف عليه المجلس. قال: ولا تجلس بين الشمس والظل، لثبوت النهي عن ذلك. فثبت النهي عن مجلس بين الشمس والظل، أي بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل. ومن هذا الجنس والله أعلم المخللات من أماكن الجلوس، أي التي ينتابها شيء من الشمس والظل، فإنه يكون من جنس الجلوس بين الظل والشمس، لكن يتأكد فيما تميز من الظل والشمس بأن يكون بعضك في هذا وبعضك في ذاك. قال: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس مفرقا بين اثنين إلا بطلب الإذن منهما، فإن أذن لك اجلس، وإن لم يأذن لك فلا تجلس. ومحل هذا في المجلس الذي هو حق لهما وجلسا إليه لأجل منفعتهما، كاثنين يتحدثان فجلس في مجلس وجعل بينهما موضع جلوس، فلا تجلس فيه إلا باستئذانهما. وإن كان مجلسا عاما كمقاعد الدراسة الجامعية أو مقاعد قاعات المحاضرات وغيرها، فإن الحق هنا ليس بين الجالسين ما لم يتحدث ويرتبط بصلة بينهما. أما إن كان المجلس عاما مفتوحا فيكون الجلوس فيه مفتوحا، لا يتحقق فيه حق هذا أو ذاك بالجلوس، ما لم يتعمد اثنان أن يجلس إلى بعضهما في هذا المجلس العام، فيكون ما بينهما حق لهما يستأذنان فيه. ثم قال: ولا تقم أحدا من مجلسه، أي لا تأمر أحدا بأن يقوم من مجلسه لتجلس في موضعه كما ثبت ذلك في الصحيح. لكن إن قام لك أحد على وجه الإكرام دون إقامة منك كان هذا جائزا. فلو أراد أحد إكرامك وتنحى عن مجلسه لتجلس فيه فإن هذا من إكرامك، والمكرم بشيء في مجلس غيره الأدب في حقه أن يلزم ما أراده مكرمه لا أن ينازعه فيه، فإنه لم يفعل هذا إلا إكراما لك، فتطيب نفسه قبول إكرامه. قال: وأفسح لمن دخل، أي توسع لمن دخل ليتسع المجلس للداخلين. ثم قال: واذكر الله فيه، أي إذا جلست مجلسا فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه اسم الله إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة ونقصا. قال: وأقله كفارته، أي أقل ما يكون به ذكر الله هو كفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك إلى تمام الذكر المعروف. طيب، كيف يسمى هذا الذكر كفارة؟ وفي الحديث الوارد في ذلك: فإن كان مجلس سوء كان كفارة له، وإن كان مجلس خير كان كالخاتم كالطابع عليه. نعم، هو إذا كان مجلس سوء يكون كفارة، وإذا كان مجلس خير كان كالطابع، لكن لماذا سماه الفقهاء كفارة المجلس؟ طيب لماذا سمي كفارة؟ طيب إذا كان مجلس خير، لا، رجل ورجل جلس يقرأ عليه قرآن، ما قلنا ما نقول سبحان الله، ما في إشكال، لكن لماذا سمي كفارة؟ أحسن، لأنه باعتبار عامة مجالس الخلق يحصل فيها النقص فتفتقر إلى التكفير، فقيل فيه كفارة المجلس. ولا يقال حينئذ كما قاله بعضهم أنه لا يكون سنة إلا في المجلس الذي خلط فيه سوء بخير، بل الحديث فيه أنه يؤتى به في هذا وفي هذا. نعم.
التاسع: أعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، فقال: التاسع أعطي الطريق حقه، لما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومجالس الطرقات، أي اجتنبوا الجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. ثم ذكر المصنف وفقه الله خمسة أمور من حق الطريق: أولها غض البصر، والمراد بغض البصر حبسه وعدم إطلاقه، حبسه وعدم إطلاقه. وثانيها كف الأذى بأن لا يتعرض بشيء منه لإنسان ولا لغيره، بأن لا يتعرض بشيء منه لإنسان ولا لغيره. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. فإذا جلس أحد في طريق أو سلكه وجب عليه أن يأتي بحقه، ومن حقه هؤلاء المذكورات، وهن أعظم ما يدور في حق الطريق.
نعم.
العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله الأداب العشرة بهذا الأدب، فقال العاشر: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب إيش؟ ها؟ الأبيض. ما كان جميلا نخر إيش؟ ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قميص، وكان هذا قليلا، أكثر لباسه كانت أردية وأزر، قليل القميص في زمانها. أين الذي كان سيجيب؟ يعني قربت شوي. ما كان يكسو بهاء، أي ما عظم من الثياب عند الناس. والجميل من الثياب ما عظم منها عند الناس، فإن هذا أمر موكول إلى العرف. فالثوب الذي يرتديه ناس في بلد ويكون عندهم جميلا لتعظيمه يكون عند آخرين على خلاف هذا. فالجميل من الثياب ما عظم عند الناس منها، ومعيار تعظيمه العرف الجاري، فإنه يوكل تقدير اللبس جمالا وبهاء وصلاحا إلى أعراف الناس، ذكره الشاطبي وغيره. قال: وأفضلها الأبيض، أي أفضل الثياب في الجمال هو الأبيض، للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض. رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. قال: ولا يجاوز كعبيك سفلا، أي لا يتعدى كعبيك سفلا. والكعب اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق عند القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند القدم. وكل قدم لها كم كعب؟ وكل قدم لها كعبان عند جمهور أهل اللغة، وهو الصحيح. أحدهما كعب ظاهر وهو الواقع في الجهة الخارجية، والآخر كعب باطن وهو الواقع في الجهة الباطنة من القدم. فينتهي لبس الثوب إلى الكعبين، ولا يجاوز الكعبين سفلا، لحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار، رواه البخاري. قال: وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، أي إذا شرعت في لبس ثوبك بدأت باليمين، لحديث: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وغيره. فتبدأ بالجهة اليمنى ثم تتبعها اليسرى إذا لبست. ثم قال: وبشمالك خلعا، أي إذا أردت نزع ثوبك فتبدأ بالشمال فتنزعه إلحاقا للثوب بما ورد في النعل. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. ومحل البداءة باليمين لبسا وباليسار خلعا ما كان موصوفا بالجهتين من اللباس، أما ما لم يكن فلا يدخل في هذا، كالطاقية مثلا أو كالعمامة مثلا، فهما لا يوصفان بيمين ولا يسار، فكيفما ألقيت هذا أو ذاك عليك لم يكن مندرجا في هذا. لكن مثل القميص أو ما يسمى اليوم باسم الثوب فهذا يجري فيه اليمين والشمال. والثوب في لسان العرب إيش؟ ما الثوب اللي إيش؟ ارفع صوتك. ما لبسته على جسدك. طيب هذه ثوب على جسدك وراسك مو من جسدك. ما يستر الجسد. طيب والراس؟ ما تلبسه مرة بعد مرة، يعني واللي على الرأس أو على القدمين الجورب. طيب يدخل فيه هذا الذي فوق رأسك؟ والجواب أن الثوب في كلام العرب اسم لكل ما غطي به شيء من الجسد، هذا الثوب عند العرب، ولذلك العرب تسمي القميص ثوبا وتسمي العمامة ثوبا، فكل شيء غطى شيئا من الجسد على هيئة مفصلة عليه هذا يسمى ثوبا، ويجري فيه الحكم في اليمين والشمال على ما سبق تفصيله. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب 13، اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع لمن سمع جميعه، سمع علي جميع الآداب 10 بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس 3 من ذي الحجة 36,400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا بحمد الله قد فرغنا من برنامج تعليم الحجاج في سنته 4، وموعدنا إن شاء الله تعالى معكم فيه في السنة القادمة بإذن الله تعالى. ما انتهى الدرس يا أخوان؟ ما انتهى الدرس؟ ما انتهى يا أخوان؟ استريحوا، استريح الله يجزاك خير، استريح. وقد أجزت لكم رواية هذه الكتب عني بأسانيدها مما ذكر هنا أو ما عرفتم من إسناد لي، فهي إجازة خاصة بهذه المصنفة، فمن سمعها كلها فهو سماع وإجازة، ومن سمع بعضها وفاته بعض رواها بالإجازة. بقي من القول